بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، قدرها 1600 رطل بالبغدادي، وفيما زاد فبحسابه، كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصابا في الأموال أو في الأثمان في الذهب والفضة، فجعل النصاب في الذهب 20 مثقالا، وجعل النصاب في الفضة 200 درهم، وجعل النصاب في الإبل 5 من الإبل، وجعل النصاب في البقر 30 بقرة، وجعل النصاب في الغنم 40 شاة. كذلك جعل ربنا تبارك وتعالى النصاب في الزروع والثمار. وقلنا إنه من الثمار لا تجب إلا في شيئين، في النخل وفي العنب فقط. وفي النخل عندما يصبح الرطب تمرا، يعني حالة كمال، وكذلك في العنب عندما يصبح زبيبا. ولكن تعلق الزكاة فيه إنما يبدأ ببدو صلاحه، أول ما تظهر الثمرة تعلق فيها حق الفقير. فإذا صارت تمرا عند ذلك ننظر كيف تسقى، إما أن تسقى هذه الزروع وهذه الثمار. طبعا تكلمنا عن الثمار، بقي عندنا الزروع. الزروع كل طبعا ما يستنبته الآدمي ويكون قوتا له ويدخر، هذا فينبغي أن يكون فيه الزكاة لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. لكن لابد أن يبلغ 5 أوسق. سيأتي معنا كلام كثير لكن مفاده بسيط، وهو أن كل إنسان يستطيع أن يضبط ذلك بيده دون أن يذهب إلى ميزان ولا إلى مكيال. فمثلا عندما نقول مد، ما هو؟ هو ملء الكف من رجل معتدل الحبة. تستطيع هكذا أن تأخذ شيئا من الأرز، من القمح، من الذرة، من العدس، من الفول، هكذا. هذا ماذا يسمى مدة؟ 4 أمداد ماذا تساوي؟ صاع. 60 صاعا هذه هي 5 أوسق. لو أردنا أن نقدر مثلا هذا في الكيلوغرام، لو أخذنا ملء كف رجل معتدل فبلغ 0.5 كيلوغرام، كل 4 يعني 2 كيلوغرام، ماذا تساوي؟ صاع. 60 صاع يعني 2 كيلوغرام مضروبة ب60، 120، 5 أوسق، 600 كيلوغرام. السؤال المطروح لكل ذي عقل هنا: لا نستطيع أن نقدر الآن 600 بالضبط، 500 بالضبط، لماذا؟ ليذهب كل واحد منكم الآن إلى البيت ولو كان عنده ميزان فيأخذ حفنة من الأرز فيجعلها في الميزان، ثم يأخذ حفنة من العدس فيجعلها في الميزان، ثم يأخذ حفنة من الفول فيجعلها في الميزان، ثم يأخذ حفنة من القمح فيجعلها في الميزان. هل يكون وزنها واحد أم تتفاوت؟ تتفاوت. فمثلا ببساطة نقول لو أردنا أن نأخذها من العدس لبلغ وزنها أكثر بكثير من الفول، بدليل أنك لو أخذت الآن كيلوغرام معبأ من العدس فإنك تجده في نصف الكيس، بينما لو أخذته من الفول فإنك تجد أن الكيس يكاد لا يتسع له، نفس المواصفات من الكيس. وهذا ما يسمى طبعا بالوزن النوعي. نحن الآن نريد، ربنا تبارك وتعالى كلفنا هذا الأمر بشكل لا يكلفنا فيه صعوبة وليس فيه عنت، كل واحد مكياله معه بكفيه. طبعا لا يأتي إلى ولده الصغير فيقول له تعالى مثلا إذا أراد أن يخرج منه أو على كفي الولد، لا. لذلك نقول بكفي رجل معتدل. يعني أحيانا كف الولد الصغير يستخدم يعني في الضرورات، كما نذر مرة أحد الناس، نذر لله عز وجل إذا جاءه مولود أن يذبح خروفا عرض ظهره 7 أشبار، إصار تربة بيطلع 7 أشبار في هذه الحالة، فماذا يفعل؟ عند ذلك ذهب إلى بعض الناس، أشبار عينت من شبر من؟ قال لا، قال خذه من شبر المولود، يعني فشبر المولود صغير ومن الممكن أن يكون ذلك. هذا أما لا يصلح ذلك من أجل أن نخرج منه زكاة، والله نحسب الزكاة على شيء وبعد ذلك نخرجها على شيء آخر، لا. إذا كل ما سيأتي معنا ربما اليوم لا نعقده، رط البغدادي لا نعرفه، هذه الأشياء الأصل كما قلت أعيد، ملء كف رجل معتدل كم؟ مد 4 أمداد صاع، 60 صاع وثق، 5 أوسق يعني 300 صاع. إذا كان الصاع 2 كيلوغرام مثلا بيطلع لنا 600 كيلوغرام. كلما كان الوزن فيها مثلا خفيف يختلف عن الوزن الثقيل، فمثلا كما قلت العدد أوزن بكثير من مسألة يعني بمقابل المكيال مع الوزن. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق قدرها 1600 رطل بالبغدادي، وفيما زاد فبحسابه. ما معنى فيما زاد فبحسابه؟ يعني لا يوجد أوقاف موجودة في الزروع والثمار. يعني عندما نقول نحن 40 شاة، من 40 إلى 120 ما اختلف شيء، لا، هنا كل كيلوغرام كل مكيال فيه نفس النسبة تماما. ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وفي رواية مسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. زاد ابن حبان في صحيحه بإسناد متصل والوزق 60 صاعا والاعتبار بمكيال المدينة. قال الحناطي وقدرها بالوزن 1600 رطل بالبغدادي لأن الوزق 60 صاعا، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، فتكون 5 أوسق 300 صاع، والصاع 4 أمداد، وذلك 1200 مد، والمد رطل وثلث، فيكون الحاصل ما ذكره الشيخ وهو 1600 رطل، وإنما قدر بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي، ووزنها بالدمشقي 346 رطلا وثلثا رطل. وهذا تفريع على ما يقوله الرافعي، إن رطل بغداد 130 درهما، وأما عند النووي فرطل بغداد 128 درهما و4 أسباع درهم. فعلى هذا تكون الأوسق 342 رطلا و6 أرباع رطل كما قاله في المنهاج. وأما في الروضة فقال إنه بالدمشقي 342 رطلا و1/2 رطل و3/4 رطل وسبعاء أوقية. كل هذا الكلام لا المكيال عندنا هذا النوع ولا الميزان ولا نعرفه، ولكن كل إنسان يملك كفه بيده ويستطيع أن يقدر كما قلت صحيح. واعلم أن الاعتبار في الأوسق بالكيل على الصحيح لا بالوزن، وإنما قدروا ذلك بالوزن استظهارا، وهل ذلك على سبيل التحديد أو التقريب؟ قال النووي في أصل الروضة الأصح عند الأكثرين أنه تحديد، وقيل تقريب، وصحح في شرح مسلم وفي كتاب الظهار من شرح المهذب عكس ذلك. يعني الصحيح أنه تقريب وقيل أنه تحديد، وقال الصحيح إنه تقريب والثاني أنه تحديد. إخواني الأمر بسيط جدا، يعني لو أخذنا الآن نحن اجتمعنا 5 أشخاص وكنا معتدلين تماما في الخلقة، وبعد ذلك جربنا هذا الأمر وأخذنا نسجل لنقرر ماذا ينتج عن طبعا هذا من كف رجل معتدل الذي هو المد، هذا يسمى مكيال، سنحول هذا الكي إلى وزن. أمر سهل أم لا؟ سهل، نسجل. وبعد ذلك لو أخذنا متوسطا حسابيا بين بعضنا البعض، قد يزيد البعض قليلا وقد ينقص البعض قليلا، ولكن النتيجة ستكون واحدة. طبعا المشكلة أين تكون في البداية؟ هل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة؟ مثلا لو قلنا والله بلغ من القمح 540 كيلوغرام لنفترض، والله بلغ عنده 539 ليس عليه زكاة، بينما بلغ لنفترض والله من الفول 500 اللي عنده 499 ما بلغ عليه ما وما وجبت عليه الزكاة. ما الذي عنده أطنان تخرج مئات يعني طن فما فوق، يعني كل هؤلاء سيخرجون زكاة المال. الخلاف في البداية هل عليه زكاة أم لا. أما بالنتيجة عندما نقول والله عليه العشر أو عليه نصف العشر، 10 أكياس معبأة مثل بعضها البعض فيها كيس إذا كانت تسقى بماء السماء، 20 كيس فيها كيس إذا كانت تسقى بالنواضح. أمر بسيط جدا، إنما الخلاف في بداية النصاب فقط. قال وكذا صححه في كتابه رؤوس المسائل وعلله بأنه مجتهد فيه. واعلم أن الاعتبار في ذلك المقدار في الرطب إذا صار تمرا جافا. طبعا لو جمعنا الرطب الآن وفي مكيال معين فالرطب مليء بالماء، بدليل أننا لو تركناه يوما أو يومين فإنه يصيبه العفن بعد ذلك، بعد أن يقطف من شجره من النخل. بينما لو وصل إلى حالة التمرية يسموه حالة كمال التمر، نأتي بالتمر ربما صار له مقطوف مثلا في بلاده 6 أو 7 أشهر ثم يبقى عندنا اليوم مثلا سنة كاملة لا يصيبه شيء، هل رأيتهم تمرا أصابه عفن؟ أبدا. لماذا؟ لأنه انتهى، ما انتهى من الماء لكن وصل إلى درجة حالة كمال. هذه الحالة ما في ماء زائد عليه، لأنه لو انتهى من الماء تماما صار يابسا كالحجر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله في قدر معين، هذا القدر المعين حالة كمال بالنسبة له. هذه الحالة يبقى عندنا من سنة إلى سنة أخرى، كذلك في الزبيب يبقى من سنة إلى سنة أو أكثر من ذلك. إذا صار عنبا تعلق فيه حق الفقير، لكن المقدار كيف نخرجه؟ زبيبا. في بعض الأنواع من العنب لا يمكن أن تقدر زبيبا فنقدرها، لو صارت زبيبا كم تبلغ؟ عند ذلك نخرج منه من النوع الأخضر، وحاجة الناس اليوم ربما بالمئة أكثر من 95 اليوم أو أكثر من ذلك لا يأكلون العنب إلا طريا، يعني إلا مع ماء، ولا يأكلونه يعني مجففا كما كانوا سابقا في حالة الزبيب. قال وفي العنب إذا صار زبيبا، هذا إذا تتمر، يعني يوجد نوع من الرطب لا يصبح تمرا يؤكل رطبا، أو تذبب يوجد نوع من العنب يصبح زبيب، لكن ليس كل عنب يصبح زبيبا. مثلا هل في عنب في بلادنا وفي بلاد مثلا لبنان الحلوانية هذا لا يصبح زبيبا، فإنما نقدره تقديرا أو نخرج منه الزكاة يعني بحاجته التي يكون فيها. مثلا عندما نقول عنا والله 10 أطنان من هذه الأمور كيف تسقى؟ إذا كانت تسقى بماء بعلية مثلا عند ذلك فيها طن زكاة، وإذا كانت تسقى بماء السماء، بماء الموتيرات مثلا والسقي والسيارات والنواضح والكهرباء إلى غير ذلك، ماذا يوجد فيها؟ نصف طن، وهذا الأمر سهل. نعم. أو تذبب، وإلا أخذت الزكاة منهما في حال كونهما رطبا وعنبا، لأن ذلك هو أكمل أحوالهما فالاعتبار به. أما في الحبوب فوقت الإخراج حال تصفيتها من جبنها وقشرها. يعني أكرر هذه المسألة أيضا من المسائل التي تتعلق بمسألة ادخار هذه الحبوب. هل رأيتم أحدا يدخر مثلا القمح في قشره أو في سنابله؟ لا، إنما يأتون إليه إلى البيدر، فبعد ذلك يفصلون القشرة الذي يسمى التبن عن هذه الحبات، وبعد ذلك توضع هذه الحبوب، وبعد ذلك تستخدم في الطعام والشراب. إذن فوقت الإخراج متى يكون؟ يعني والمقدار الذي يكون فيه النصاب حالة تصفيتها، يعني عندما تصبح حبا خالصا لا قشر فيه، حالة تصفيتها من تبنها وقشرها. في بعض الأنواع لا يمكن أن يزال منها القشر، ولو أزيل ليس هذا هو المقصود. مثلا الفول، الفول له قشرتان، القشرة الخارجية لا علاقة، أليست له قشرة أخرى؟ له قشرة أخرى، هذه لا تصفى منها. يعني ليس كل نوع من الحبوب له قشر داخلي بعد ذلك سلبازل، لا، تفتحها ترى في داخلها توجد قشرة بسيطة، هذه القشرة لا علاقة، تبقى معها، وهذه من حالة كمالها. إلا إذا كان يدخر فيه ويؤكل معه. أعطانا مثال كالذرة، شفت واحد بيطحن بيأشر الدرة، الدرة كل بذر الدرة إلى أشرة في الداخل، هذه القشرة هل تزال عنها ولا تطحن معها؟ تطحن معها، مع قشرها غالبا، فيدخل القشر في الحساب لأنه طعام. وإن كان يزال تنعما كما يزال قشر الحنطة، وفي دخول القشرة السفلى، طيب وإن كان يزال تنعما أيضا يدخل معه. كن تنعما يعني البطران بيأشر الحنطة، صحيح ما في حنطة مأشورة فيه، ومع ذلك الآن ربما يعني النصائح الطبية وكذا أن يؤكل بقشره، حتى صاروا القشر يجعلون منه طعاما وخبزا. نعم. كما يزال قشر الحنطة وفي دخول القشرة السفلى من الفول وجهان، المذهب أنها لا تدخل في الحساب، كذا نقله الرافعي عن صاحب العدة وأقره وتبعه في الروضة، لكن قال النووي في شرح المهذب بعد نقله إنه غريب. بالفعل غريب، لأن الناس لا يستخدمون قشر الفول، غالبا ماذا يستخدمون؟ دائما الفول في قشره في كل أنواعه. هلا لو أرادوا أن يطحنوه بقشره، ولو أرادوا أن يأكلوه يعني بأي شكل من الأشكال، هلا فول نابت وفول مدمس ورز فول وداخ، كيف يأكلونه؟ فولية وما بعد، يعني كيف ما كانت الأطعمة التي نأكلها بقشره. أحيانا يعني في بعض أنواع التلذذ قد يقشر، وهذا نادر جدا. في ناس تضحك على الأكل، نعم. وقول الشيخ وفيما زاد فبحسابه، يعني الزائد على النصاب تجب الزكاة فيه كالنقد. يعني عندما نقول والله هذا النصاب الآن خمسة أوسق، والخمسة أوسق كما قلنا إذا كان كل وسق كم يساوي؟ 60 صاع، يعني 300 صاع. طيب عندنا 305، هذول خمسة فيهم زكاة؟ نعم. بهذه الخمسة ماذا يوجد فيها؟ نفس الشيء، إما سيأتي معنا الآن كم يكون هذا الحساب على حسب نوع السقي الذي يكون فيه. فرع: غلة القرية وثمار البستان الموقوفين على المساجد والرباطات أو المدارس أو على القناطر أو على الفقراء أو على المساكين لا زكاة فيه. هل الواقع نحن إذا أخذنا الزكاة أين نجعلها؟ في بيت ما، وبعد ذلك ميت بين المسلمين أين ينفقه؟ على الفقراء، على المساكين، على مصالح المسلمين. انظروا هذه الأشياء على المساجد، أليست هذه في مصالح المسلمين؟ لو أردنا أن نخرجها ثم نعيدها إلى مصالحهم تحصيل حاصل هذا. ولذلك لو وقف بستان مثلا، هذا الجامع وراءه كان أرض، هذه الأرض تزرع، فخرجت الأرض مثلا فيها حبوب، هذه الحبوب هل نؤدي زكاة المال فيها؟ حقيقة لو أدينا زكاة المال، أين تعود زكاة المال؟ إلى مصالح المسلمين. وهذا المسجد لمن؟ لمصالح المسلمين، عند ذلك لا زكاة. المدارس لمصالح المسلمين وتعود إلى مصالح المسلمين. القناطر يعني الجسور، انظروا كان الناس سابقا يفعلون من الخير، يعني كانوا يبنون جسرا ما بين طرفي النهر ليمر عليه الناس، ويجعلون له أيضا شيئا واردا، مثلا بستان على هذا الجسر. طيب ماذا هذا الجسر يحتاج؟ إلى إصلاح، يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى تقوية، يحتاج. ولذلك كانوا يجعلون عنه، فإذا زاد هذا المال جمعوه بنوا فيه جسرا آخر. وهذه المصالح التي كانت على المسلمين للمسلمين، حتى تكاد الأملاك العامة الكثيرة التي ينتفع بها العدد الكبير، كل المسلمين ينتفعون بها، عند ذلك في تخفيف من المصاريف. ولما صار في تخفيف من المصاريف، صور واحد ينتقل من طرف النهر بيستأجر زورق لينقله من طرف إلى طرف، صار في قنطرة يمشي عليها، توفر عليه أن يدفع أجرة هذا الزورق الذي ينقله من مكان إلى آخر. وهكذا أراد أن يجعل ولده في المدرسة يدفع مالا كثيرا، المدرسة موقوفة للمسلمين لا يدفعوا شيء. طيب يريد أن يأكل الطلاب، يوجد طعام موقوف لمصلحة الطلاب. طيب المدرسون يريدون رواتب، يوجد أوقاف من أجل رواتب المدرسين. المساجد كذلك، الربط كذلك، منازل المسافرين كذلك. كانت أوقاف المسلمين، والله إن أكبر خطر اليوم وهو أنه لم تصان ولا تصان أوقاف المسلمين، وصارت بعد ذلك يعني من الأشياء التي يستهان بها، حتى إن الناس قد زهدوا اليوم فلا تجد إنسانا يحب أن يوقف، لأن الوقف في حقيقته لا يصرف إلى أهله ولا يصرف إلى المكان الذي يخصص فيه. وهذه المسألة لو نظرت اليوم ماذا كان يوجد في دمشق من الأوقاف، واليوم لا تجد منها شيء، وهي من أكثر البلاد. حتى إنك لو ذهبت الآن إلى حول المسجد الحرام وحول المسجد النبوي الشريف، لا لأحد منا في ذلك، كل هذه الأبنية موقوفة، حتى صار لكل بلد من البلاد أبنية، هذا البناء لأهل أندونيسيا، وهذا البناء لأهل جاوة، وهذا البناء لأهل الشام، وهذا البناء لأهل المغرب. وكل هذه الأبنية التي يدعون مثلا أنهم ينفقون أموالا كثيرة، يأخذون إيراداتها اليوم وربما يجعلونها هم يقولون في مصالح المسجد، هذه أكثر مما ينفقون بكثير، حتى غدت مكة ربما لا تجد فيها مكانا إلا وهو موقوف. سبل الخير ليست المشكلة في دمشق ولا في مصر ولا في يعني الحجاز، إنما أوقاف المسلمين كادت تضيع ولا ينتفع بها المسلمون اليوم كما قدر، يعني كما قدر المسلمون وأراد الله تبارك وتعالى لهم. حتى إن المسلمين وصلوا إلى درجة في الوقف، ودرسنا ليس درسا بالوقف ولكن لا بد من التعريف إلى بعض الكلام، وصلت دمشق في درجة الوقف إلى أنهم أوقفوا نساء تأخذ رواتب هذه من أجل أن تذهب إلى امرأة مات زوجها وليس يوجد عندها من يواسيها، فتذهب هذه المرأة إليها تواسيها حتى لا تبقى منفردة، وتأخذ راتبا من الوقف. أكثر من ذلك، ربما جعل بيت يسمى ببيت الآنية، لو خرج إنسان وأخذ آنية غلام عبد ولد صغير هذه الآنية ليشتري لبنا في الطريق، فوقع فانكسرت الآنية في كل حي كانوا ينظرون إليه فيأخذونه، ويأخذون الآنية المكسورة يطرحونها ويعطونه بدلا عنها، جبرا لخاطر دمعة الولد الصغير الذي يعاتبه والده على ذلك. وصل المسلمون إلى درجة أنهم أوقفوا هذه المنطقة التي تسمى بمنطقة المعرض في وسط دمشق إلى ماذا؟ من أجل الحيوانات التي رغب عنها أهلها. حمار لا ينفع، يعني أصابه الجرف، أصابه شيء، ماذا يفعل الغرب؟ يطلق رصاصة عليه لا، عندنا لا يوجد هذا. من الرفق بالحيوان أن نذهب به إلى بستان في وسط دمشق، محل ما عمل اليوم شيراتون والمرديان وما بعرف إلى غير ذلك. كان هذا، انظر موازنة، قبل آلاف، قبل ألف سنة كيف كانت دمشق. هذه المنطقة كانت لمن؟ للحيوانات، تذهب فتأكل منها وترعى حتى تموت، لا يميتونها إطلاقا بالرصاص. إذا هذه الثمار التي تخرج من الأشياء الموقوفة تعود إلى الموقوفة إلى مصالح المسلمين، فليس فيها أي شيء من أنواع الزكاة، إذ ليس لها مالك معين، وهذا هو الصحيح. بل المذهب الذي قطع به الجمهور، وأما الموقوف على معينين فتجب فيه الزكاة، كما إذا وقف نخل بستان فأثمرت خمسة أوسق. إلا واحد مثلا عن شخص معين، إلى فلان من آل فلان أوقفت هذا البستان، ثم على ولده الأكبر من بعده، وهكذا. معنى ذلك نأتي إليه، أنت قد أوقف عليك بستان، يعني ما معنى أنت لا تملك الأصل، لكن ماذا تملك؟ الغلة، يعني الملك هذا لا ينتقل بطريق الإرث، وإنما ينتقل بطريق الوصف. مثلا لو كان هنالك عائلة، أي عائلة تريد، مثلا والله عائلة الجيلاني، عائلة الرفاعي مثلا، قال أوقفنا هذا البستان على أتقى رجل مثلا من هذه العائلة، أو على أعلم رجل، نعم، أو على أكثر الرجال أولادا في هذه العائلة، عند ذلك كل الغلة تأتي إليه. لكن هل يملك البستان؟ إذا مات نبحث عن هذا الوصف، من هو صاحب الوصف في هذه العائلة يعود إليه. الغلة التي تأتي إليه ننظر، إذا كانت هذه على جماعة معينين، معنى ذلك فتجب عليهم الزكاة، تجب عليهم الزكاة لأنهم ملكوا شيئا في يوم حصاده، وهذا مملوك لهم، فوجب عليهم الزكاة فيه. نعم، لو وقف 40 شاة على جماعة معينين، الآن السؤال، الشاة إنما الزكاة بعينها، هل يملكون عينها أم يملكون النفع بها من ألبانها وكذا؟ يملكون النفع بها. إذا كانوا لا يملكون عينها، عاد الملك لله عز وجل، فلا زكاة فيه، لأنهم إذا أخرجوا يخرجون من عينها، هم لم يملكون العين، إنما يملكون اللبن، واللبن ليس فيه زكاة، إنما يملكون الصوف الذي يخرج منها، والصوف ليس فيه زكاة، إلى غيره. فإن قلنا الملك في الموقوف لا ينتقل فلا زكاة، وإن قلنا يملكونه فلا زكاة أيضا على الصحيح لضعف ملكهم، والله أعلم. لأن الإنسان عندما يريد أن يتصرف، يتصرف في ملكه، فلو أرادوا أن يخرجوا عن 40 شاة من ملك من؟ من ملكهم؟ لا، ليست لهم، إن هي موقوفة عليهم، لا يملكونها أبدا. يملكونها صورة ملك، ولكن لأن المالك له الحق أن يبيع وأن يشتري وأن يهب، فهذه التي هي موقوفة عليهم، هذه الخواري، هل يستطيعون أن يبيعونها، أن يذبحونها؟ لا يستطيعون أن يفعلوا في ذلك. وفيها إن سقيت بماء السماء، ماء السماء يقصد بذلك المطر أو الثلج، يعني أحيانا في بعض المياه يكون ماء سماء طبعا ينتفع به عن طريق الماء مباشرة، وأحيانا عن طريق الثلوج، تأتي الثلوج تخمر الأرض مرة واحدة، في بعض الأماكن لا تنزل أمطار، تنزل ثلوج، نعم، أو مثلا عن طريق حتى الندى، كان عندنا تل مثلا أعاده الله سبحانه وتعالى سموه تل الندى مثلا. ما معنى هذا؟ أن الأماكن لو جئت فيها صباحا مثلا وجدت أن ورق الأشجار ممتلئ ماء، وذلك بسبب الرطوبة الليلية التي تحدث في كل ليل. هذه الرطوبة التي يجمعها أوراق الأشجار كانت تكفي لنمو الأشجار بزيادة، يعني مثل السقي بالرش الآن ما يجعل، فكأنها تسقى في كل ليلة مساء. هذا يسمى بماء السماء. نعم يسمى. لو كانت هنالك عروق تأتي في الأرض وكالبعل، يعني فإنه يأخذ من يعني ما يوجد في الأرض ولا نسقيه أبدا، يعتبر تابع لماء السماء. نعم. أو السيح، ما معنى السيح؟ كل نهر من الأنهار كان يفيض، ففي فيضه على الأطراف ماذا يفعل؟ يسقي الأطراف. كان يفيض النيل، يفيض الفرات، فعندما يفيض على الأطراف فعند ذلك تشبع هذه الأطراف وبعد ذلك يزرعونها. إذا اكتفوا بما أفاض النهر عليه. حتى كان أهل مصر إلى زمن سيدنا عمر رضي الله عنه يقدمون في كل سنة فتاة من أجمل الفتيات عندهم، يلبسونها زي العروس وبعد ذلك يلقونها فداء للنيل. وهذه المسألة كانت حتى وصل الإسلام، وعندما رأى الوالي هذا الأمر ماذا يفعل؟ أرادوا، قالوا نحن إذا لم نرمي فتاة، هكذا كان المصريون يفعلون، إذا لم نرمي فتاة في هذا النهر فإن النيل لا يفيض. هكذا يقولون وهكذا يعتقدون وهكذا يجربون بنظرهم. أرسل الوالي إلى سيدنا عمر رضي الله عنه إن أهل مصر يفعلون كذا وكذا. انظروا إلى الإيمان بالله عز وجل، ماذا فعل سيدنا عمر؟ هذا من أجل السيح، سيح النهر. بسم الله الرحمن الرحيم، كتب كتابا من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجري بأمرك فلا تجري. يخاطب سيدنا عمر نهرا من الأنهار، إن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله الواحد القهار فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك فقط. والسلام. أخذ الوالي هذا الكتاب وجمع أهل مصر وألقي الكتاب في النيل، فإذا بالنيل يفيض. هذا الإيمان الذي وصل إليه سيدنا عمر ووصل إليه الركب الأول من الصحابة الكرام، استطاع وبهذا الإيمان مؤمن، أنا مؤمن بأن الرزق من عند الله، وبعد ذلك أتذلل إلى فلان، لماذا تتذلل؟ الله والله ما قدر لماضغيك أن يمضغاه، لا بد أن يمضغاه، كله بعز ولا تأكله بذل. والله أحيانا ترى كيف يجري الطعام، قلت لإخواني من عجيب ما رأيت، كثيرا حدث معنا بعض الأشياء ولكن حدثتهم عن شيء ربما كان غريبا. بعض إخواننا من ماليزيا جعلت أمه قالب من الكاتو وانتقل، أنا لا أعرفه، وانتقل هذا الرجل لأداء العمرة في مكة، وجد أخا له فأهداه إياه فحمله ولم يأكله، وكان هذا الرجل قد انطلق إلى دمشق فجاء ليسلم علي فأهداني هذا القالب. صنع أين؟ في ماليزيا، نقل إلى مكة ثم إلى دمشق. جعلته في البيت فإذا بأحد إخواننا من المغرب يأتي زائرا إلي فيأكله. ما قدر لماضغيك أن يمضغاه، لا بد أن يمضغاه، كله بعز ولا تأكله بذل. امرأة تصنع، هل تصدق هذا؟ بساعات ينتقل من ماليزيا إلى مكة إلى دمشق يأكله رجل من المغرب. هذا شيء لا ندري هل يوجد بينهم أشياء، هذا مما علمنا أشياء غريبة جدا. دخلنا مع أخونا أبو رضوان مرة صنعنا هكذا احتفال المولد، خلطنا بعض السكاكر مع بعضنا البعض، كان أخونا أبو راتب وكذا، وبعد ذلك جعلناها في جيوبنا. فلما دخلنا جاءت من بقاع متعددة ومن أنواع متعددة، ثم خلطت، ثم قرأت عليها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار، وبعد ذلك جعلناه. دخلنا بمعيتهم المسجد الحرام والمسجد، فرأينا بعض الطلاب قد اجتمعوا من بلاد شتى يقرؤون القرآن يهزون هكذا برؤوسهم، فقمنا فوزعنا عليهم هذه السكاكر حبة حبة، صحيح أم لا؟ قلنا سبحان الله، من أين صنعت وكيف جمعت وكيف اختلطت ثم ذهبت كل واحدة إلى قلب واحد، هم يحتاجون لنا. هكذا ألهمنا الله فوزعنا حبة حبة في مكة، مسألة يعني تكاد لا تصدق كيف يوزع هذا الشيء. هذا ليس يعني بعيدا، لو أردت أن تحسب كل شيء يأتي إليك تراه غريب. نعم ليس غريب، هذا كان عندنا بعض إخواننا من الهند إذا تقدم بشيء يقول إن أكلت هذا فقد كتب الله سبحانه وتعالى عليه اسمك قبل أن يخلقه الله، هذا نصيب ياسين، هذا نصيب محمد، هذا نصيب محمود، هذا نصيب رضوان، هكذا قبل ولو انتقل في الدنيا لا بد أن يصل إلى نصيب صاحبه. نعم. فهذا ما جرنا إليه السيف، فالسيف هو عبارة ما يكون من فيضانات الأنهار. نعم. وإن سقيت بدواليب، ما معنى الدواليب؟ دولاب، مثلا دولاب ينزل إلى البئر نخرج ماء، دولاب صحيح كرار هكذا بحجر، دولاب حتى محرك عبارة عن دولاب، محرك الماء على الكهرباء، دولاب يدور، مضخة يدوية تتحول المضخة هكذا إلى شيء دائري، وبعد هذا الدائري يتحول إلى مثلا سحب، وهكذا عبارة عن مضخة تتحول بشكل حلزوني تخرج الماء إلى الأعلى، دولاب تجعل حمار يدور حول الرحى وبعد ذلك يخرج ماء، دولاب نواعير. ماذا تريد؟ كلمة دولاب كلمة يعني حركة دائرية يخرج منها الماء، هذا في النتيجة. أو نعم بدولاب أو غرب نصف العشب، يعني كيفما كانت هذه نوع من الآلات لا يهمنا ما دمت تدفع كلفة على السقي، عند ذلك ينزل السقي إلى نصف العشب. العشر ما هو؟ 10%، نصف العشر نصفه 5%. إذا الزكاة زروع أكثر من كل الأنواع التي مرت معنا. لماذا؟ تجد أن كل شيء في هذه الدنيا تحوي الأموال. هلا مثلا أنا أشتري الكتاب ب100، الكتاب كتاب ما تغير، أبيعه ب150، أبو ياسين كان معه 150 نقلت 50 لعندي، أنا وهبته لفلان انتقل لفلان، فلان باعه انتقل، يعني ترى أن المسألة مال واحد ينتقل، ما زاد شيء. الصناعة جهد زائد آلة زائد كذا نعطي، ما زاد شيء. عمليات تجميع قدر وتعب وأدوات وبعد ذلك نبيع، إلا الزرع فإن الإنسان يزرع فيجد قدرة الله تبارك وتعالى. مثل الله لذلك شبه الله الصدقة مثل حب أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100، والله يضاعف بمن يشاء، كيف يأتي لا تدري. أغرب شيء أنت تجعل هيك ذرات من البطاطا، قطع صغيرة من البطاطا تجعلها في الأرض. إذا أردت أن تنظر إلى قدرة الله عز وجل مثلا في الشوندر أو في البطاطا، اذهب هيك إلى الحق يتقلب، ما هذه أحجار تخرج من الأرض، هذه تبلغ كذا وهذه صغيرة وهذه قطعت وهذه أرزاق للعباد، كيف ولا ندري ماذا بقي في الأرض. صحيح تتقلب الأرض وهكذا تخرج. شوندر لما كان يطلع شوندر كراس أدراس الليبي، ومع ذلك أين تكون كلها؟ في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض، أين خرجت؟ مزرعة صغيرة. شجرة التين كم هي كبيرة؟ ماذا تزرع؟ مزرعة صغيرة ربما تكون بين أسنان رجل. النمل من خشيته أن تنبت في بيته وفي مسكنه، من يخشى أن تنبت هذه الحبة فيقسمها قسمين، يخشى أن تنبت. قدر الله سبحانه وتعالى له آلات، هذه عنده مثل مناجير، يقسم كل حبة نصفين حتى لا تنبت، وإلا كانت الأشجار تخرج من أماكن يعني النمل. حتى يقال كثير من الجوز مثلا، والله زرعة الآن بيقولوا كانوا سابقا، كان يبحث في الأرض فيزرعها من أجل أن يأكلها وينسى أين وضعها، فيقدر الله سبحانه وتعالى أن تخرج الشجرة، هو يجعلها في الأرض لا يقسمها قسمين، ليجعل الله سبحانه، من الزارع الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. الصوري غراب زرعها وبعد ذلك خرج. يجب فيما سقي بماء السماء ونحوه كالثلج والسيح وهو الماء الجاري على وجه الأرض بسبب سد النهر العظيم من الزروع والثمار العشر 10%، قبل أن نخرج أي شيء من المصاريف. ما بنقول والله الحصاد أخذت كذا والحصادين أخذوا كذا، لا، قبل كل المصاريف نخرج زكاة الماء. وكذا البعل وهو الذي يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء، طبعا يكون ماء رطب، مكان رطب جدا، وخاصة هذه تكون على رؤوس الجبال، فترى أن كالتين وأمثال ذلك كين ينزل إلى الأرض، فعروقه تنزل إلى الأرض وتمتص من رطوبة الأرض ولا تحتاج إلى سقي، وهذا من أطيب أنواع الثمار غادي. وأما ما يشرب بالنواضح وهي ما يستقى عليها من الحيوانات أو بالدواليب، يعني اليوم أو بالمحركات أو بالمازوت أو بالكهرباء أو عد ما جئت اليوم، نعم، أو بالغاز أو اشتراه أو أسقاه بالغرد وهو الدلو الغرد، نعم، أو الغرد وهو الدلو الكبير، ففيه نصف العشر، نعم. والمعنى من جهة الفرق عدم المؤنة في الأول، يعني الذي يسقي بماء السماء ما عنده مؤنة، الله سبحانه وتعالى ينزل الأمطار والثلوج فتسقي هذه الزروع، أما في الثاني هنالك مؤنة يحتاج إلى خراطيم وإلى حفر آبار وإلى غير ذلك. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، لا، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر، رواه البخاري وفي مسلم فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالساقية نصف العشر، وفي رواية أبي داود في البعل العشر، وانعقد الإجماع على ما ذكرناه قاله البيهقي وغيره، والعثري بعين مهملة، لا تقول غو عا، نعم، بعين مهملة وفاء مثلثة، يعني ثلاث نقاط مفتوحة وراء مهملة ليس عليها نقطة، هو الذي لا يشرب إلا من المطر بأن تحفر حفيرة يجرى فيها الماء من السير إلى أصول الشجر، لا بحفرة ولا بشيء، كل بلد على حسبها، لكن الغالب في البعل حتى لا التربة، يعني لا يفعل فيها شيء، تترك إلى الله تبارك وتعالى وينبت هذا الزرع. في بعض أماكن إذا كان زرع لا بد من تحصيد التربة وينتظر ماء السماء. وتسمى تلك الحفرة عاثورة لأن الماء يتعثر فيها إذا لم يشعر بها، ولو سقيت الثمار والزروع بما يوجب العشر وربما يوجب وبما يوجب نصف العشر على السواء وجب ثلاثة أرباع العشر عملا بالتقسيط، يعني اعتدنا في هذه الزروع أن نسقيها بماء السماء نصفا وبماء الدواليب نصفا، يعني تحتاج أربع سقيات، سقيناها سقيتين بالأمطار، السقيتين بالأمطار من أصل أربعة، يعني تنتين من أصل أربعة، يعني واحد من أصل اثنين، طيب عشرة عند ذلك الزكاة كم يبلغ منها إذا واحد من أصل اثنين؟ خمسة، طيب الخمسة الثانية إذا كانت تسقى بماء الدواليب كم فيها؟ فيها خمسة، سقيناها اثنتين من أصل الخمسة، يعني اثنين ونصف وخمسة سابقة، صار الزكاة فيها سبعة ونصف، يعني كل شيء بحسابه، وإن غلب أحدهما فيقسط نسبة وتناسب أيضا على الأثر، أي عامل في الحساب يستطيع كم سقية تحتاج، هذه السقية تعادل كذا من العشرة في المئة وهذه السقية تعادل كذا من الخمسة في المئة، نجمعها دائما يكون الحساب ما بين الخمسة إلى العشرة في المئة، خمسة ونص، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تسعة ونص إلى العشرة في المئة، نعم. وإن جهل الأمر فلم يدري بما سقي أكثر جعلناه نصفين، يعني سبعة ونصف في المئة، لأن الأصل في كل واحد عدم الزيادة على صاحبه، وحينئذ فيجب ثلاثة أرباع العشر، ولو علمنا أن أحدهما أكثر وجهلنا عينه فقد تحققنا أن الواجب ينقص عن العشر ويزيد عن العشر ويزيد عن نصف العشر، قطعا فوق الخمسة بالمئة وتحت العشرة في المئة، فيؤخذ قدر اليقين إلى أن يتبين الحال، قدر اليقين مثلا الآن متيقن أنه 7.5%، ثم تبين معه بعد ذلك كان مسجل على سجل ضاع ثم وجد السجل ففتح حسابه فوجد أن الحساب عليه 8%، ماذا يفعل؟ في ذمته هذا 0.5% لابد من إخراجه. بعد ذلك قال الماوردي، قال بعد ذلك فصل وتقوم عروض التجارة.